ذكرنا أن بعض العلماء قال يرد على الزوجين، ولعل ذلك اختيار الشيخ ابن سعدي رحمه الله، ذكر ذلك في كثير من كتبه، ويقول إن الرد هو ضد العول، فإذا كان العول يدخل على الزوجين فكذلك الرد يحصل لهما، فكما أنه يحصل عليهما الضرر وهو أكثر حدوثا فكذلك أيضا يحصل لهما النفع مع أنه أقل حدوثا، يعني العول كثيرا ما يحصل ينقص نصيب الزوجين، بخلاف العول فإنه قليل وجوده، فعلى هذا يرد عليهما كما تعال المسألة في إذا كان أحدهما موجودا. وعلى هذا فإن الرد في هذه المسألة يكون على الجميع ولا يكون من أصل ستة، بل يكون من مجموع السهام من مصح المسألة، من مصحها أو من أصلها. ففي هذه الحال إذا قلنا مثلا عندنا زوجة وبنت وليس عندنا ورثة، أليس المسألة من ثمانية؟ نقول نصيب الزوجة واحد ونصيب البنت أربعة، أي المجموع خمسة، تقسم المسألة على خمسة، فبدل ما تأخذ الزوجة الثمن تأخذ الخمس والبنت أربعة الأخماس، لأنها يحصل لها الرد ويحصل عليها العول. كذلك إذا كان عندنا مثلا زوج وبنت، أليس الزوج له الربع واحد من أربعة والبنت لها اثنان نصف الأربعة، نجمعها ونقسم المال عليها، فنقول يقسم المال على ثلاثة، فللزوج الثلث واحد من ثلاثة وللبنت الثلثان، يعني كما دخل على الزوج العول دخل عليها الرد. وهكذا مثلا إذا قلنا عندنا زوجة وعندنا بنتان، أليس المسألة من 24؟ المسألة من 24، فعلى هذا الزوجة لها الثمن ثلاثة والبنتان لهما 16، 16 وثلاثة 19، يقسم المال على 19 سهم، للزوجة ثلاثة أسهم من 19 بدل ما لها ثلاثة أسهم من 24، والبنت البنتين 16، فتقسم المسألة مما كان أصلها. لكن في هذه الحالة ما تحتاج إلى تصحيح، لأن البنتين لهما الثلثان والثلثان منقسم عليهما، فإذا احتاج إلى تصحيح فإنك تصحيح. بمعنى مثلا في مسألتنا هذه لو كان البنات ثلاث والزوجتان اثنتين، في هذه المسألة الزوجتان لهن ثلاث، لا ينقسم عليهن ويباين، والبنتان لهما 16، لثلاث البنات 16 ما ينقسم ويباين لأنهن ثلاثة، ومجموع السهام 19، يحصل من ضرب 2 تضرب في 3 ب6 نسميها جزء السهم، فنضربها في 19، الجميع 97، 57، هذه نصحها تقسمها عليهم وتنقسم. هذا الأصل في الرد، أنه زيادة في السهام، زيادة في الأنصبة، نقص في السهام، يعني بدل ما تكون المسألة من 8 ترد إلى 4، وبدل ما تكون مثلا من 16 من 24 ترد إلى 16، إذا كان عندنا مثلا، إذا كان عندنا بنتان، أو إذا كان عندنا بنت وزوجة وأم، أليس الزوجة لها الثمن والأم لها السدس والبنت لها النصف؟ اجمعها من 24، النصف 12، 12 والربع الثمن 3، هذه 15، والسدس الذي هو للأم 4، هذه 19، وكذلك لو كانت المسألة من 12، إذا كان عندنا مثلا زوجتان وأخت شقيقة وأم، أليس الزوجتان لهما الربع 3، والشقيقة لها النصف 6، والأم لها الثلث، لكن هي هذه الحال ما يحتاج إلى رد، لكن لو قدرنا أن عندنا أختان من أم لهما 4 وزوجتان لهما 3 وأم لها 2، الجميع 9، فتقسم المسألة على 9 بدل ما تجعلها من 12، وتصححها إن احتاجت إلى تصحيح، إذا كان للزوجتين 3 ما تنقسم عليهم فتضرب رؤوسهم في 9 التي هي مجموع السهام، وهكذا يكون الرد. وقد توسع العلماء في باب الرد وذكروا الكثير من مسائله، ولكنها سهلة وواضحة إن شاء الله. يبقى عندنا ذوي الأرحام وما بعده، نقرأه في الضحى إن شاء الله الساعة 10:30.
Thank you. السدس على
لا تأخذ ثلث الباقي إلا إذا كان معهما أحد الزوجين، فإن الأب يأخذ مثليها. في هذه الحال ما يكون هناك رد ولا يكون هناك تصحيح، الرد إنما يكون إذا كان في المسألة انكسار، وثلث الباقي يكون في العمريتين، زوج وأبوان، زوجة وأبوان.
يقول السائل: لو اتفق الورثة على أحد تسليم فهل يجوز له ذلك أم أن القسمة أي استدلت واجبة؟
إذا كانوا إخوة متقاربين وقالوا نبقى على شراكتنا كما كنا شركاء في عهد والدنا، فلهم ذلك ولا يلزمهم القسم. فإن طلب واحد منهم ولو أنثى القسم قسموا لها نصيبها. إذا قالت أنا متزوجة ولي أولاد أريد نصيبي من إرث أبي، يعطونها يقسمون المال فيعطون نصيبها، سواء من الأرض أو من البيوت أو من النقود أو من المتاع أو من الأطعمة، يعطونها نصيبها ويقولون الباقي لنا، نحن نبقى على شراكتنا نتصرف في تجارتنا أو في حرثنا أو نحو ذلك. من أحرم وجب عليه إتمام العمرة، بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وإتمامها أن يأتي بالطواف والسعي ولو كان من أهل مكة. فإذا خرج مثلا إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى عرفة، يعني خارج حدود الحرم، أو إلى جدة أو إلى الطائف، ثم أحرم، عقد الإحرام من خارج الحدود، لازمه إتمام العمرة التي أحرم بها، يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق. وأما ما دام أنه لم يفعل فإنه باق على إحرامه. أما قول ابن عباس: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، عمرتكم الطواف، فهو يريد يعني المقيمين بمكة، لا يلزمهم أن يعتمروا ولا يلزمهم أن يخرجوا، يعني أنهم يطوفون بالبيت متى شاءوا، ولأن العمرة إنما تكون من المسافر الذي يأتي من بلاده ينشئ سفرا، لقوله: وأتم الحج والعمرة لله.
نعم.
إذا كان أنه تحلل في يوم العيد، معنى أنه رمى وحلق وطاف وسعى، تحلل التحلل كله في يوم العيد، انتهى من أركان الحج، يبقى عليه المبيت والرمي، وليس عليه ذبح لأنه من أهل مكة، فإذا ترك المبيت وترك الرمي في أيام الرمي فقد ترك واجبين، فيكون عليه دمان إذا ترك واجبين. الوداع ليس عليه وداع لأنه من أهل مكة، إنما الوداع على الذي يسافر، فالحاصل أنه في هذه الحال عليه دمان إذا لم يكمل، سيما إذا كانت تلك الحجة وهي حجة الفرض، وإذا حج بعد ذلك فحجه صحيح. لكن إذا كان في يوم العيد رمى وحلق ولكنه تحلل التحلل الأول ما طاف ولا سعى وألغى بقية، يعني ترك الطواف وترك السعي وترك الرمي وترك المبيت، فمعناه أنه ترك ركنين وترك واجبين، ومعناه أن حجه ما تم، فيتم إلا بالطواف والسعي. فإن كان طاف بعد ذلك ولو بعد 10 أيام وسعى تم بذلك، ولكن إذا كان وطئ أهله وطئ امرأته في هذه المدة فإنه يكون قد وجب عليه دم عن الوطئ ودم عن المبيت ودم عن الرمي ودم عن ترك السعي إذا لم يكن سعى، فيكون عليه 4. الواجب أن الإنسان إذا دخل في المسك يتعلم ما يلزمه ولا يتساهل بأدائه.
يقول السائل: هناك وقت لتحرير كتاب الله عز وجل، هناك وقت لتحرير كتاب الله عز وجل، وقد تحرى عن الكفار وأحب شخصا أن يقدمه إلى بيت الجوع وهو بيت أوسع، فما يكون؟
نقل الأوقاف لا يجوز إلا إذا تعطل أو نقصت غلته، ولا بد من رفعه إلى القاضي في تلك الجهة فيبعث هيئة وينظرون هل هو متعطل أو ناقصة غلته، بحيث أنه لا يفيد مثل ما كان يفيده. في هذه الحال ينقل إلى مكان أرغب بحسب ما يراه القاضي.
هل
في هذه المسألة خلاف؟ الصحيح أنه يصل إذا قرأ سورة من القرآن وقال: اللهم اجعل ثوابها لفلان الحي أو الميت، وصله ذلك، كما يصله ثواب الاستغفار إذا قال: اللهم اغفر له، وكذلك أيضا ثواب الصدقة إذا تصدق، أو ثواب الحج أو العمرة إذا حج عن فلان أو اعتمر عن فلان، فكل ذلك مما يصل إليه، مما يصل أجره إليهم. وبكل حال الأعمال الصالحة إذا تبرع بها صاحبها وأهداها إلى حي أو ميت نفعه ذلك، إلا أن هناك مثلا من يقرأ بالأجرة فهذا لا أجر له، الذي يقول يقال له اقرأ ختمة ب100 ريال واجعل أجرها لوالدنا، هذا ما له أجر، يعني أجرها 100 ريال فلا تكون في هذه الختمة أجر، بخلاف ما إذا تبرع بالقراءة. وكذلك الذين يجمعون مثلا مجموعة ويقول: واجعلوا ثوابه لوالدنا ونعطيكم أجرة، أو نعشيكم أو نغديكم، فقرأوا لأجل هذا الغداء أو العشاء أو لهذه الأجرة، هؤلاء أيضا لا يصلوا إلى الميت شيء، وذلك لأنهم ما قرأوا قراءتهم للأجر وإنما قرأوها للأجرة. الذي جزم به الأكثرون أنها غير ثابتة وأنها ضعيفة، وذلك لأنها لم تشتهر، مع كونها أنها رويت عن العباس والعباس بمكة، ولو كان يصليها كل سنة أو كل شهر لاشتهرت ولنقلها عنه ابنه وعمل بها، ولما خفيت على أهل مكة ولا على أهل المدينة، فحيث أنها ما نقلت عن الأئمة، ما ذكرها أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، يمكن أن أحمد سمع بها ولكن ما عمل بها ولا استحبها، إنما اشتهرت عند المتأخرين، لم يرويها الإمام أحمد في مسنده ولا المتقدمون، لا أهل الصحيحين ولا من قبلهم، ما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه الكبير، ولا عبد الرزاق ولا أبو داود الطيالسي ولا سعيد بن منصور صاحب سنن سعيد، فنقلت في المتأخرين، رواها أبو داود ورواها الترمذي وابن ماجه ورواها الحاكم، يعني المتأخرون، وإسنادها فيه ضعف، ولكن بعض المتأخرين صححوها، الألباني، وكتب فيها أيضا عدنان عرعور، هؤلاء صححوها نظرا لكثرة الطرق، ولكن يظهر أن هذه الطرق أن بعضها ينقل عن بعض، فلأجل ذلك نرى أنها غير ثابتة، ومع ذلك يراها بعض العلماء لكثرة طرقها، صفتها مثل ما ذكر في الحديث أنه يكبر ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قبل أن يقرأ عشرا، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله لا إله إلا الله والله أكبر 15، ثم يركع يقول سبحان ربي العظيم، ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10، ثم يرفع ويقول ربنا ولك الحمد، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله لا إله إلا الله والله أكبر 10، ثم يسجد، وبعدما يسبح في السجود سبحان ربي الأعلى يسبح بقوله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر 10، ثم يقول رب اغفر لي بين السجدتين، ثم يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر 10، ثم يسجد الساجدة الثانية كذلك، ثم يسلم تسليمة، ثم يسلم أيضا تسليمة ثانية. هذه صلاة غريبة، يعني فعلها غريب، ولو كانت ثابتة لما خفيت، ولكن حيث أن هناك من صححها ما ننكر على من صلىها. أما الصلاة خلف المبتدع فإذا كانت البدعة في صلاته فلا تصلي خلفه، وإذا كانت البدعة في غير ذلك وتعرف ذلك فلا تصلي خلفه، كما إذا عرفت أنه مشرك، أنه يدعو الأموات ويتوسل بهم ويتحرى الصلاة عند القبور وما أشبه ذلك، فلا تجوز الصلاة خلفه. وأما إذا كانت بدعته خفية فنرى أنه لا حرج على الصلاة في خلفه. إذا تابت توبة صادقة وتابت هي وابتعد عن العودة إلى الفاحشة وستر نفسه فلا بأس في الحديث من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته ونقيم عليه حق حد الله يستتر في نفسه، ولا بأس أنه يتزوجها إذا تابت توبة صادقة. والله أعلم، صلى الله على محمد.